يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محاضرة هذه الليلة بعنوان كيفية أخذ الدين كيفية أخذ الدين وأحب أن أبدأ موضوع هذه المحاضرة بالحديث الذي أخرجه الطبراني بسند جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة وقال عليك تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى فقال صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه يعني الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا أي ما دمتم متمسكين به فالتمسك بالقرآن هو العاصم من كل فتنة لأن القرآن هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثانيا اعلم أن أعلم الناس بمراد الله عز وجل هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وقد نزل عليه هذا القرآن وأمر بتبييله للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بمراد الله عز وجل وهو أعلم الخلق بتفسير هذا القرآن العظيم وفي حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول جابر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن فما عمل به من شيء عملنا به ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله فما عمل به من شيء عملنا به ثالثا اعلم أن هذه الشريعة لازمة للإنس والجن والذكور والإناث والأحرار والعبيد فكل خطاب من الله عز وجل لازم للإنس والجن وللذكر والأنثى وللحر والعبد إلا أن يأتي دليل يفصل الأمر يفرق بين الذكر والأنثى كقوله عليه الصلاة والسلام للنساء جهادهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وكقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت بن شهاب الذي أخرجه أبو داود وغيره الجمعة حق واجب على كل محترم في جماعة إلا أربعة المرأة والصبي والمريض والعبد، المرأة والعبد المملوك والصبي والمريض. فليست الجمعة واجبة على النساء ولا على العبيد. فهذا الحديث فرق بين الذكر والأنثى وبين الحر والعبد. وأيضا ورد في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة إذا زنت عليها نصف ما على الحرة من العذاب. فهذا أمر لا بد أن تعلمه جيدا. رابعا، شرائع الله عز وجل محكمة، وما نسخ منها فإنما نسخ في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فقد استقرت الشريعة وانقطع الوحي. وقد نقل ابن حزم هذا إجماع لا يحتاج إلى نقل، قال: يتفق على أنه مبناة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كمل الدين واستقرت الشريعة وانقطع الوحي، فليس لأحد أن يزيد فيه شيئا بغير استدلال منه، يعني مثلا عن طريق القياس أو دليل الخطاب أو قال الخلفاء الأربعة الراشدين، هذا خلاف بينهم، أو المسالح المرسلة أو الاستحسان. كل هذه الأمور التي ذهب بعض الأئمة إلى أنها من أصول التشريع استنبطوا كونها من أصول التشريع من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعود إلى كلام ابن حزم: فليس لأحد أن يزيد فيه شيئا بغير استدلال منه، أو أن ينقص منه شيئا، أو أن يبدل شيئا مكان شيء، أو أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر. خامسا، نحن نعلم أن الله عز وجل قد وردت أوامر في شرعه جعلها دائرة على علم، والعلم تعريفها في أصول الفقه ما يستلزم وجودها الوجود وعدمها العدم، أو كما يقول البعض: العلة تدور مع المعلوم وجودا وعدما. العلة تدور مع المعلوم وجودا وعدما. فالأحكام التي جعلها الله عز وجل مبنية أو موقوفة على وجود علة لا بد وأن تكون هذه العلة منصوصة في الشرع. العلة التي يتكلم عنها أهل العلم والتي يدور عليها وجود الحكم أو عدمه، بخلاف العلل المستنبطة التي يستنبطها العلماء لإجراء القياس. هذه العلة التي أتحدث عنها الآن بخلاف العلة الأخرى التي يستنبطها أهل العلم ليقيسوا عليها. أما العلة الأولى التي يدور معها الحكم فلا بد أن تكون منصوصة، كقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ينتج من هذين المقدمتين برهان ضروري، وهي كل مسكر حرام، أليس كذلك؟ حيث أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذن كل مسكر حرام. فإذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا عدم الإسكار انعدم التحريم. واضح هذا؟ هذه مقدمات ضرورية ينبغي للمسلم أن يتذكرها دائما. المقدمة السادسة والتي أختم بها هذه المقدمات أنه يجب على كل مسلم أن يتدبر معنى قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبان له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لان امته ولا سبيل الى اتباع سبيل جميع المؤمنين الا اذا كانوا مجمعين على امر الناس، لكن اذا اختلف المؤمنون في حكم من الاحكام لم يكن في استطاعه المرء ان يتبع سبيلهم جميعا، اليس كذلك؟ ازاي هتتبع القول؟ لابده في نفس الوقت. فاذا لا يتمكن الانسان من اتباع سبيل المؤمنين باجمعهم الا اذا كانوا مجمعين متفقين على حكم معين. ومن ثم عد الاصوليون هذه الايه من ادله الاجماع، من ادله الاجماع. هذه الاصول نحتاجها جيدا لا سيما عند اشتداد الفتن وكثرة الانحراف وشيوع الجهل. وهذه الأصول ينبغي أن تكون مستوثقا منها، ينبغي أن تكون متأكدا منها. والأصل الأول، هل هناك خلاف عليه؟ أن هذا القرآن نزل أو نزل من عند الله عز وجل وأننا متعبدون به. طب هل هناك خلاف في الأصل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم الناس بمراد الله عز وجل لأنه المأمور بتبيين هذا القرآن بتبيين ما نزل إليه؟ هل هناك خلاف في هذا الأصل؟ هل هناك خلاف في أن هذه الشرائع إنما أنزلت إلى المكلفين وليست العالم مكلفون إلا الإنس والجن، فهو يخاطب به كل إنسي وجني؟ هل هناك خلاف في أن الله عز وجل لا يفرق بين المكلفين حين ورود الخطاب؟ اللهم إلا في المواضع التي فرقت. ما أعتقد أن مسلما يخالف في مثل هذه الأمور. وكذلك لا خلاف في أن الأحكام الدائرة على العلل أو مع العلل وجودا وعدما لا بد أن تكون علتها منصوصة في الشرع، لا بد أن تكون منصوصة في الشرع. بالإضافة إلى الأصل الأخير ودليله ما ثبت عند الترمذي وغيره وهو في مسند الإمام أحمد من حديث العماد بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم وكل أمر جديد في الشرع. ما لم يكن دينا في الماضي فلن يكون دينا الآن. اتبعوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم بالامر العتيق. او كما قال مالك رحمه الله: كان اذا سئل عن امر جديد ليس معهودا وليس منقولا عن السلف السابق يقول: لو كان خيرا لسبقونا اليه، لانهم كانوا احرص الناس على الخير بنص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. واللفظ لعمران انه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك ياتي اناس يشهدون ولا يستشهدون، يفشو الكذب وياتي اناس يشهدون ولا يستشهدون وينزلون ولا ينفون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السنن، يعني تسيطر عليهم الدنيا وينسون الآخرة. هذه الأمور لا بد أن تكون محكمة. ليه؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتواتر إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، هل سيعود الإسلام غريبا بين عشية وضحاها؟ بمعنى أن الناس سيستيقظون من ليلتهم إذا طلع الصباح، سيجدون أن الدنيا قد أظلمت وأن الشريعة قد رفعت؟ أبدا. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل أو ويبث الجهل، والحديث ثابت في الصحيحين، ولفظة ويبث عند مسلم، يبث الجهل يعني ينشر شيئا فشيئا. كذلك يقبل الله عز وجل العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فإذا غربة الإسلام ستكون عن طريق نقد جزئياته جزئية بعد جزئية. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام تنقض إلى الإسلام عروة عروة، أولها إيه؟ الحكم، وآخرها الصلاة. عروة ثم العروة التي تليها، وهكذا تغيب جزئية تحدث بدعة فتصير سنة. فإذا تمسك أهل الحق بهذه السنة قال الناس هؤلاء متبعة، وهكذا. هذه هي غربة الإسلام، والغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا كان الأمر كذلك فوجود هذه الأصول عندك عاصم لك إن شاء الله عز وجل إن كنت ذا قلب مؤمن، لأن المعرفة في حد ذاتها لا تكفي، بل لا بد من اليقين، لا بد من العلم. والفارق بين العلم والمعرفة أن العلم تترتب عليه مسالك عملية لهذا الإيه؟ العالم، هذا المتيقن. أما مجرد المعرفة فالشيطان كان يعلم أن الله عز وجل هو الذي أمره بالسجود لآدم ومع ذلك أبى، وفرعون كان يعلم أن موسى عليه السلام رسول من عند رب العالمين كما قال موسى له قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمعرفة في حد ذاتها لا تكفي، بل لا بد وأن يؤمن الإنسان بذلك، وإذا آمن به تحول إلى مسلك عملي يظهر على جوارحه. نحن الآن حتى من الذين يدافعون عن الإسلام نسمع أقوالا منكرة، هذه الأقوال المنكرة يريد بها هؤلاء نصرة مسألة معينة، وهم لا يدرون أن هذا المسلك المنكر الذي سلكوه لنصرة هذه المسألة قد يهدم عليهم جميع مسائلهم، قد يهدم عليهم جميع مسائلهم. مثلا هذه أمثلة أسوقها في حكم التصاوير، يخرج علينا قدر معمم أو غير معمم يوصف بالمفكر الإسلامي، وإن كان معمما يوصف بأنه الشيخ المستنير وما إلى ذلك، يجلس فيقول لا بأس بالفنون الجميلة، ولا بأس بصناعة التماثيل، ولا بأس بالتصوير جملة، وشيخ العيال الذين يقولون إن التصوير محرم لا يعرفون شيئا في الشريعة، وإنما حرم التصوير أولا لأن المسلمين كانوا حدثاء عهد بشرك، فلما بعد الشرك عن أمتنا انتهى الأمر وزالت العلة. هيا نحاكم هذا الكلام، ويقول في نفس الوقت رجل خمّة المفكر الأستاذ الدكتور فلان الفلاني الذي يتصدى للعلمانيين وهو بارع جدا في تصديه للعلمانيين. لكن شوف هذه المقالة التي قالها، هذا المسلك الذي سلكه هو نفس المسلك الذي يسلكه العلمانيون في رد الشريعة، نفس المسلك بالذات. العلمانيون يقول إن الشريعة نزلت في زمان معين ولأقوام معينة لتحقيق مصالح معينة، حيث أن هذه المصالح قد تحققت فإن الشريعة لسنا ملزمين بها الآن. المجتمع الجاهلي كان مجتمعا قبليا وكانوا لا يعرفون معنى الدولة، فألزمهم الله عز وجل بشريعة كي يقيم هذه الدولة. شوف بس الكلام ده، شوف الكلام ده نفسه قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة حين تعرض لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال الشافعي رحمه الله: وإنما ألزمهم صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء لأن هذا الأمر لم يكن معروفا عندهم، وإنما كانت مجتمعاتهم مجتمعات قبلية، فألزمهم بطاعة الأمير وجعل طاعة الأمير طاعة له وطاعته طاعة لله عز وجل. ينبغي كلمة الحق هذه والعلمان يعني ويريد بها الباطل، فيسلك هذا هذا النص. أمام التصوير كان محرما في الماضي لعلة معينة وهي مسألة الشرك وعبادة الأوثان، وحيث أن هذه العلة قد زالت الآن خلاص زال التحريم، وصار النحت والتصوير مباحا بكل أشكاله. بعض علمان آخر يقول، وهذا نقرأ، يقول: فن من دليل، فن من جميل جدا راقٍ لا يثير الشهوة، بحيث أنه فن راقي لا يثير الشهوة، فيجوز للمرأة أن تعري أفخاذها وأن تتحرك على المسرح بحركات رشيقة، ويجوز للرجل أن يصوب نظره بإلحان في هذه الحركات وفي كل تفاصيل جسدها، لأن الشهوة في زعمه مأمونة، فيجوز هذا الأمر حينئذ. خلاص، إذا أنت سلكت هذا المسلك لا تستطيع أن تمنع الآخرين من سلوكه. ويقول قائل: هذه المقالة لم أسمعها إلى الآن، لكن ما المانع أن تقال؟ إن الله عز وجل إنما افترض الصلاة على المؤمنين في أول الأمر على المسلمين وجعلها خمس صلوات لأنهم كانوا متعودين على عبادة الأصنام والأوثان، فألزمهم عز وجل بأن يقفوا بين يديه خمس مرات في كل يوم وليلة حتى يعتادوا عبادته وسؤاله. لم يقف خمس مرات في كل ركعة يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. مش هذه الفاتحة شرط في صحة الصلاة وجعلها بعضهم ركنا؟ ما فيش شرح بالاثنين في هذا المعنى لحديث عبادة ابن الصامت الذي أخرجه الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني وإسنادها صحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. خلاص، يبقى إذن هذه الصلاة الخمس كانت تدريبا للناس على الارتباط برب السماوات والأرض والبعد عن الأصنام والأوثان، فحيث أننا قد أمنا من الشرك ومن عبادة الأصنام والأوثان جاز لنا أن نترك الصلاة وأن ننتقل إلى المعنى اللغوي للصلاة وهو الدعاء. الدعاء: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية. أليس كذلك؟ هذا عبث، هذا عبث يؤدي إلى ضياع الشراب. فشوف لا يتقدم العلمانيين خير دفاعا عن الاسلام. وما هو الاسلام الذي تدافع عنه هذا؟ الاسلام يكون غير مجموعه من الجزئيات التي تعذب الله عز وجل بها خلقه سبحانه وتعالى. تبايع جزئيه وبعدين الناس مش عاجباها برضه الجزئيه الثانيه دي، مفيش مانع نسيبها دلوقتي. احنا بندور على ايه؟ على تطبيق الشريعه. لحد ما نصل الى مرحله تطبيق الشريعه ولم نصل بهذه الخطه الشيطانيه ابدا، لكن بافتراض المستحيل اننا وصلنا الى هذه المرحله لن نجد ما نطبقه. لن نجد خلاص. العري مباح والحجاب منسوخ ان كان هذا لضروره الفم، والتصوير والصلوات وما الى ذلك، والامر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الامور ستصير امورا منسوخة أو موقوفة على السلف الذين كانوا في الزمان الماضي. لكن المفروض إن الإنسان أو الإمام إيه كمان إن الموسيقى مباحة حلال، حلال ما فيهاش أي حد أبدا، وحتى الغناء، حتى الغناء المشتمل على هذا كلام أستاذ دكتور استضافته جماعة المعادة، نحن نعرفها جميعا في نادي المعادي. فالرجل رايح هناك لابس بقى البدلة والكرافات والكعب، وكأن رايح يقول لهم بقى ايه الكلام النهائي اللي مفيش بعده كلام، بقى جايب لهم بقى الكلام النهائي في المواضيع. فقاعد الراجل عمال يرخص في اشياء، يقول الغناء حتى لو كان يتناول الحديث عن الكدود والشفايف وما الى ذلك فلا باس به، والشعور صح لا باس بكل ذلك، كل ده مباح حلال. هل الامر اليه او الى اي احد؟ قل ان الامر كله لله. لما تيجي تحكم اي جزئيه من هذه الجزئيات، شوف مثلا مساله الصور، واعتقد انني تحدثت عنها في هذا المكان بتفصيل، لكن لا باس من تصديق هذه القواعد التي ذكرتها او هذه الاصول على هذه المساله المثال. يجي واحد يحتجب ايه؟ بان داود عليه السلام كان تصنع له التماثيل. الله، طيب فكان ماذا؟ احنا عارفين ان اهل الاصول مختلفين على مذهبين. المذهب الاولاني، هل شرع من قبلنا يعد شرعا لنا حتى يأتي في شرعنا ما ينسخه؟ يعني هل الأصل من شرع اللي فات الأمم السابقة يعد شرعا لنا حتى تأتي شريعتنا بإلغائه، أم العكس أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مطلقا حتى يأتي في شرعنا ما يبين أنه من شرعنا؟ وهذا ينبغي من الجمهور وهو الحق. لكن على اي من القولين هذه المقاله باطله، هذا الاستدلال باطل. لان احنا لو قلنا شرع من قبلنا شرع لنا حتى ياتي في شرعنا ما ينتفق، احاديث التصاوير كثيره جدا، من حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من يصور في النار. المسلم لما يسمع هذا الحديث لازم يرتعد، كل مصور في النار تجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، سبحان الله العظيم. طيب حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين إن أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ومثل حديث عائشة في البخاري أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الناس. وحديث ابي طلحه رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ايضا. انت شايف الحديث كلها فين؟ ذكرنا كم صحابه لحد دلوقتي؟ ابي الرابع ذكرنا اول الحديث من ابن عباس رضي الله عنهما، ثانيا الحديث ابن سعود، ثالثا الحديث عائشه رضي الله عنها، وابي حديث ابي طلحه يرويه عن ابي طلحه ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. تعالى نحن حديث ثاني في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا ومؤكله والراشمة والمسترشمة ولعن المصورين ولعن المصورين. النتيجة أنت النهاردة أنت إنسان بتحترم شريعتك كان تقول للناس إن هذه الصور لا بأس بها وإن النحت والتمثيل وما إلى ذلك لا بأس به. ينبغي أن تجيب عن هذه الأحاديث. شوف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أبو زرعة كنت مع أبي هريرة رضي الله عنه فدخل دارا في المدينة فإذا هذا الحديث في غير البخاري فإذا رجل في أعلاها يصور فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقه حبة فليخلقه ذرة. وعمل إيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راح جايب مية عشان يرسم بها هذه الصور التي صورها هذا المصور ليزيلها رضي الله تعالى عنه. آدي حديث أبي هريرة لما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة المفروض أن الناس المجرمين هيدخلوا النار. لا ده في ثلاثة النار مش هتتناول لما يدخلوها ده هي تطلع كده في مد زي الثلاثة عنق يلتهم الثلاثة دول تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقوم والتلف بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. اديني عقل البحر اديني عقل البحر. يبقى إذا كل هذه النصوص احنا ماشيين دلوقتي مع استدلالاتنا لو قلنا ان شرع من قدمنا شرع لنا وان التماثيل كانت جائزة في عهد الأئمة عليه السلام إذا هي جائزة في عهدنا إلا أن يأتي شرع عندنا بنفسها قد أتى الشرع بنفسها ونعن من فعلها ونعيد الشريف في ذلك. إن كل شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي شرعنا بتأييده ده ينطبق هنا خلاص شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ليس شرعا لنا. يقول لي يقول لك لا ده دي أصلها كانت حرمت لعلة الإيه لعلة الشرك. يعني طبعا بنقول له شوف يا هذا ان استدلت بالقران فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو اعلم الناس بمراد الله عز وجل اتظن انه عليه الصلاه والسلام ياتي بشرائع مخالفه لما في القران ها ينفع الكلام ده ينفع زي ما واحد يلقى يحلق لحيته ويقول لك الله خذ زينتك عند كل مسجد ما تحلقها وتعترف انك انت مخالف وخلاص لكن بتستدل باستدلال باطل. يلزم من هذا الاستدلال الباطل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مخالفا لهذه الايه لانه كان ذا لحيه كثره عليه الصلاه والسلام وما كانش ده زينته عند كل مسجد مش كده؟ ويقرا امرنا عليه الصلاه والسلام بالقذاره وفعلها ولا يستجيب هذا الا كافر لانه عليه الصلاه والسلام هو الذي امر باطلاق اللحيه وكان ذا لحيه كثره صلوات الله وسلامه عليه. ما تستدلش اكتفي بما فعلت اكتفي بمخالفه لكن ان تبرر هذه المخالفه فتدخل نفسك في ظلمات بعضها ترتبط لا يخشى عليك في هذه الحاله من ان تخرج من الاسلام. فارق كبير بين انسان يحلق رشاته فقط ويعتقد انها سنه او يعتقد انها واجب وقد خالف الواجب وبين ان يتهكم عليها بعد ان عرف ان نبيه عليه الصلاه والسلام كان مستحيا وامر بها اليس كذلك؟ لما يريد ان الشرع حرم هذا لعله الشرك فمن انت تقول اين هذه العله؟ الاصل ان كل حكم مستمر الى يوم القيامه إلا أن ينفخ وإما أن يجعل دائرا على علة. فأين وجدت هذه العلة؟ في أي نص من نصوص الشرع، في الكتاب أو في السنة؟ أم هي علة مبتكرة ابتكرتها من هواك بمجرد هواك؟ وهذه العلة أنت قد ابتكرتها بمجرد الهوى، دي هتدخلك في الباطل، غيرك سيسبق نفس المسلك وأنت تزعم أنك تدافع عن الإسلام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هذه العلة التي اخترعتها مختصر الكلام أو المعنى الذي استفاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خائفا على أبي بكر من الشرك، وعلى عمر من الشرك، وعلى عائشة من الشرك، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعيد بن زيد، مصيبة مصيبة، وأبو عبيدة بن الجراح، كل هؤلاء وهم الذين استفادهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم الشرك. أما نحن فقد تمكن الإيمان من قلوبنا بحيث أنه صار مأمونا عليها من وقوع الشرك. دي مسألة تتصورها أنت في نفسك. هل انت تتصور انك انت تكون انك موحد ومؤمن وان درجه توحيدك وايمانك اعلى من ابي بكر وعمر وعائشه؟ النبي عليه السلام لما يشوف عائشه رضي الله تعالى عنها معلقه ستاره، سترت سفره لها بالكلام، السهم معروف هنا عندكم في البيوت الايه اللي مبنيه من لبن الفلاح، حته كده بيبقوا عاملينها في الحيطه يحطوا عليها لمبه الجاز او يحط عليها علبه الكبريت ومش عارف ايه وما الى ذلك، مجرد ان هي جابت حته ستاره فيها تصاوير. والنبي عليه الصلاه والسلام كان راجع منين؟ كان راجع من الغزوه، راجع من غزوه، فوقف على الباب وابى ان يدخل واحمر وجهه عليه الصلاه والسلام. فشوف بنتك المسلمه المؤمنه عائشه رضي الله عنها قالت اتيت الى الله ما اذنبت الا ما اذنبت الا شفت مبايره، اتيت الى الله عز وجل مقدما قبل ان اعرف الذنب. قال يا عائشه أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. هل كان عليه الصلاة والسلام يخشى على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، كان يخشى عليها أن تقع في الشرك؟ أما نحن فقد أمنا من وقوع في الشرك. شوف الكلام ممكن يدخل في الباطل إلى أي درجة؟ إن الله إليه راجعون. إذا لم يقولوا إن دي علة، نقول له أين وجدت هذه العلم؟ فين؟ فأي نفس؟ ومن من أهل العلم اعتبر هذه العلة التي ذكرتها؟ طب ما احنا عارفين النبي عليه السلام حين طاف بالكعبة مش كان فيه ما يعرف بالإيه؟ الرمل، الرمل. أنت لما تيجي تطوف بالكعبة في حج أو عمرة وأنت محرم في أول ثلاث أشهر بتعمل إيه؟ بتضيع خطواتك وتسرع وتكسرها كأنك بتجدك ان انت مش بتجد، ده اسمه رمل. ليه؟ لان عليه السلام شاف المشركين واقفين فاحب ان يرى المشركين ان المسلمين ذوي القوه. طيب خلاص، فتحت مكه، فتحت مكه وانتهى الامر، واستتب الامر الدوله الاسلاميه في شبه الجزيره العربيه. مع ذلك استمرت هذه السنة، يعني حتى دي علة من شوف عليها، ورغم ذلك صار الحكم باقيا إلى وقتنا هذا. يبقى إذا اختراع العلل هذا أمر لا يصح. وبعدين في نفس الوقت لما تبص تتفاجأ بأن في شيء جديد طلع، الشيء الجديد ده إيه؟ يجي يقول لك طيب ما هو الختان؟ الختان ده كان بدعة معروفة عند العرب. انت هتقول كانت بدعة، الختان الآن بدعة لأنه كان عادة معروفة عند العرب وانتهى الأمر. فلما نيجي بقى نقول الختان ثم يبقى هذا الكلام نفسه بدعة. انت عشت طول عمرك تعرف ايه؟ شوف عيشة الأمر في أنت تعرف أن الختان ده سنة. أنا أعني ختان الإيمان. أنت عيشة الأمر تعرف أن ده سنة. لما فجأة تلاقي قوم طلع كده اسأل نفسك يعني هل الأمة في العهود السابقة كانت ضالة؟ ورينا أصولنا، لأن هذه الأواتر الممثلة في سلفنا الصالح صرنا لا نعرف عنهم شيئا. وينبغي أن تسأل نفسك سؤالا، إذا خرج عليك رجل في هذا العهد الحديث وتكلم بكلام أو ذهب إلى مذهب شرعي، يجب عليك أن تفكر، هل هذا الرجل يفكر من عند نفسه أم أنه يستدل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أين كلام أهل العلم؟ أين مذاهب الأئمة؟ يسمونها كتب صفراء. ليه؟ لأن الكتب الصفراء دي لما تروح لذلك عنده بقى بل الشافعي بل أحمد بل مالك بل أبو حنيفة، وهم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال. أنت تعلم ما الذي تعرفه عن باء ثلاث؟ بل الإنسان ممكن يخطئ في قراءة أي آية من آيات القرآن، لو طلبت منه أن يقرأ القرآن ما قرأ آية على بعضها قراءة صحيحة. لكن يجي أحمد عدو الناصح قال يقول لك نحن رجال وهم رجال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا العلماني الوقح الذي يتهجم على كل المقدسات، هل هو الباب الشافعي احمد بن محمد والبخاري ومسلم وداود ومالك رجال، هو يقابل اجتهادهم باجتهاده. انت من عليك في هذا الوقت ان تستحضر هذا الاصل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لكن تعرف ان لقدام الله سواء كان استاذا يلبس البدله والكرافات وما الى ذلك، او شيخا يلبس عمامه، لابد ان يربطك دائما بالكتاب والسنه وكلام اهل العلم. اما ان يطلق الكلام على عوامله يقول لك بس بلاش بتاع ده كلام ده حلال، ده كلام ده بقى قديم خلاص، الكلام ده ما ينفعش النهارده. يجوز للمراه زي واحد شيخ من المشايخ دكتور استاذ ويقول يجوز للمرأة أن تسافر ولو للنزهة بغير محرم ولو كان هذا السفر إلى أوروبا. الله ليه؟ ده سفر وديار بلاد، تسافر المرأة بغير محرم إلى هذه البلاد وتعيش مفردها وقد رأينا النساء في الغربة ماذا يفعلن إذا كانت بدون محرم؟ عن واحدة من النساء اللي قاعدين ست مثقفة ومهندسة قالت له شيخ ده الكلام ده يخالف الاحاديث. قال لها لا لا لا، اصل الاحاديث دي كانت زمان لكن دلوقتي خلاص بقى التنوير والاحلام. تصور هذا رجل بيفسر القران. قالت له انا لا استريح بكلامك هذا قدام الناس العليم. قال لها هذا شانك، ما تستريحيش ما تستريحيش، هذا شانك، انتظر بلا ولا تقاطعين. ليه؟ جاي بدين جديد يبشر به الناس. والهدف من الكلام ده ايه؟ الهدف من الكلام ده ان هو يصير ذا مقام عند الناس. ليه؟ يسهل على الناس، يسهل على الناس. راح في مسجد في حي المقطم، وحي المقطم يسكنه المترفون، فلما راح المسجد هناك امتلأ المسجد. قال لهم ايه؟ قال لهم احنا عايزين كده في منظمين رحلة نروح الأناقر بالمنكب، واحد يجيب لنا عود وبتاع عشان نضرب على العود ونغني كلام هذا القبيل، لأن هو كل كلامه هجوم على التيار الإسلامي، هجوم على التيار الإسلامي. تعرف يروح المنزل دلوقتي رغم الناس دي من المكرفين، لكن أنا في راجل بكشنك ما بقاش يروح له ثلاثة أربعة من قاعدين مقربين إن هم يستنوا يقولوا ده أستاذ دكتور أبهاج. ليه؟ بعض الناس لازال عندهم يعني نوع من الشعور اللي يقدر يميز بين الصادق والكاذب، الجاد واللاعب، لازال هذا موجود ولاعب بقدر. ده أنا جايبك يعني إحنا النهارده في الوقت في الزمان الذي يضرب فيه المسلمون باللحام على أقفيتهم، الذين كلهم الناس اللي متحرمين في مسجد النهارده عشان تعلموا الدين تقول لهم ان الناس دول رايحين في دهب والتيار الاسلامي وعملنا رحلة كده للقناط وهات عود عشان نغني وعايز يضرب هو على العود ويغني والناس تغني معاه. ده دين يقدم للناس، لكن ينبغي على الانسان ان هو يحسن لما يزور حوله، يشعر ان في كتاب السنه. الكتاب السنه دول فين؟ ان كان الراجل اللي قاعد ده قاعد عشان يعلمك كتاب السنه اجلس اليه والا تنصرف عنه. وتعليم كتاب السنه ليس بالاهواء، ولكن ان يصلك باهل العلم، يصلك باهل العلم. يبقى انت كده ماشي على الايه؟ على الاثر. وايه تصدق عليك هذه الايه الكريمه، انت انت من تدخل استغفر الله تحت هذه الايه الكريمه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لان سبيل المؤمنين ايه؟ اتباع كتاب السنه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره في امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. واولئك هم المفلحون. ابن عزيز جبريل الناس وصلوا الى القمر في الغرب واخترع الصاروخ يريد العلماني يقول لك واحنا متخلفين عشان لازمنا نتكلم في تحريم الربا. منذ متى ونحن نتكلم في تحريم الربا؟ بقى لها مده قد ايه دي؟ كم سنه من السبعينات بس؟ كان حد يقدر يفتح بقه في عهد عبد الناصر مثلا؟ ما كناش بنتكلم في الربا ولا المراه في الاستقبال ولا انت تقدر تصلي في المسجد صلاه الصبح يقبل عليك. منذ متى؟ منذ متى حكمتنا الشريعه وكانت سبعا في تخلفنا؟ لكن احنا نقول لان الناس دول يبتكرون ويسترعون ويتقدمون ويجدون في امور دنياهم ويسلطون علينا اللعب والتهريج. اللعب والتهريج اللي بيروح هناك يشوف روح شوف العرب في انجلترا بيعملوا ايه؟ مش ربا. شوفهم هناك اللي ماشي الواحد عمال يحرق في اصحابها، ولا الثاني اللي قاعد في الخماره يشرب. هي دي الحضاره، هو ده التقدم. ما تقدرش نروح معمل من المعامل هناك علشان بقى اتعلم شيء، واللي بيروح عشان يتعلم شيء هناك علم مفيد لا يتركونه، بحيث ان هو اول ما يتعلم ويبقى مفيد يصير عضوا في هذا المجتمع الغربي الذي تعلم فيه. اما ان يعود الى المسلمين الى اهلهم الغلابه الذين يحتاجون الى علمه ويحتاجون الى الاستفاده به، يقول لك ما اصلا لو رجع صحيح، هو لو رجع فيقابل مقاما من التخلف، لكن اين الجهاد؟ اين الجهاد؟ الامر يحتاج الى جهاد، الطبيب يحتاج الى جهاد كي يقيم الامور على الوجه المرجوي، لانه يعني في يعني مش عايز اقول في يده، لكن هو يتعامل مع حياه المريض. قد يفقده حياته بخطا انه كل هذا الامر لعز وجل، لكنه يكون جانيا مجرما اثما لانه قصر. ليس الجهاد بالمدفع فقط، نحتاج الى جديه في كل امورنا. اين هذه الجديه؟ انشغلنا بالرقص والطبل واللعب، لا تؤاخذوني في الاغياب. كنا اذا ذهبنا الى الريف نجد ان الرجل الريفي ينتهي يومه من بعد صلاه العشاء، ينام ويكون مستيقظا ليذهب الى المسجد لاداء صلاه الصبح، ثم يذهب في النشاط الى الحق الى عمله قوه. لكن بصينا لقينا في الاخر اخواننا من اهل الريف في بلد تبعكم هنا جنبكم، كنا بنشوفهم شكرا هنا شكرا هنا قبل وبعد، لما ربنا فتح عليهم بقى يروح يشتغل في السعوديه يروح يعمل عمره ويقعد مزارع لحد الحج، وانت يقعد مزارع شويه كمان ويجيب قرشين. اول ما يجيب قرشين يعمل ايه؟ يروح جاب التلفزيون الملون والفيديو مش هنا بس، وشاري بطاريه عربيه حاططها في البيت عشان لو الكهرباء اتقطعت البطاريه تشغل الجهاز. تقوم الصبح تلاقيه ماشي وشه اكثر وهو رايح للحق وشه اكثر. ليه؟ ما يبقى دي جديه. بقى احنا نحن لم ناخذ من هؤلاء شيء. شوف المنهج السنه تقول ايه؟ يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله على قصعتها. شوف لما تحط كلمه صغيره كده في عشة فيها 100 فرخة، هتعمل منظر ازاي؟ والفراخ دي ما كانتش بقى لها يومين مثلا، هتعمل منظر ازاي؟ كل الرقاب عامله كده في الطبق وتتزحم على هذا الطبق. لذلك سألها الصحابة رضي الله عنهم، قالوا أمن قلة اللحم والمئذ يا رسول الله؟ يعني عشانها بقليل مهمة. قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غفاء كغفاء السيل، ولا أنزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. يبقى عدوه أول حاجة مش هيهابة ولا يخاف منك، يطلع من كنياه هناك يتحدى مشاعر كم مسلم وكم عربي، يقول لك أنا دول محتاجين تأديب، أنا اللي عارفهم، أنا اللي عارفهم يسبون أنا عليهم. ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم؟ شو بقى كلام؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى الصحي ازاي؟ ان انت تكفر حب الموت وكراهية ايه؟ الدنيا. انت اول ما تحب الدنيا لازم تحب لهم المسائل، لازم. ليه؟ هم دول اللي عندهم الدنيا، هم دول معاك تلبس زيهم وتاكل زيهم وتعيش زيهم، عايز تشبه شهواتك ورغباتك، ومش عارف اللي عنده اولاد يروح يدخلهم في البيت في فيكتوريا او مدرسه العيال المقدسه، وبص تلاقي الراهبه تسيب وياخدوهم مش عارف يعملوا ايه، ويعيشون عيشه اوروبيه، وتلاقي العيال بيتكلموا معاهم انجليزي في البيت، انجليزي. تصور الطفل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه ينطق العربيه في مجتمع عربي، يقوم ابوه عليهم الانجليزي دي لان اللغه العربيه لغه التخلف والمتخلفين، لكن يتكلموا انجليزي مع بعض ويتعاملوا على اساس قواعد الغرب وما الى ذلك. من فاهم كل انسان الغرب ادام حبيت الدنيا خلاص، الدنيا في يد هؤلاء، الدنيا سجن المؤمن وجنه ايه؟ الكافر. الكافر اللي يخليها جنه، الكافر ده لا يبحث الا عن اجماع الايه؟ الرغبات ولا يهموش. شوف انا اعتقد ان انا قصدت لكم هذه القصه في المره السابقه، الموظفه الكبيره في الحكومه البريطانيه، موظفه كبيره تشغل منصبا كبيرا وطلعها في التلفزيون بيعملوا معها حوار. فتصور المره تقول ايه؟ تقول انا يعني المذيع سالها ما جاوبتيش، قالت لها انا مسؤولياتي تمنعني من الزواج، ما اقدرش اتجوز واعوض يعني ابقى مسؤول عن زوج وعن اولاد، لكن في نفس الوقت جسمي ليه له احتياجات، له احتياجات. بتعمل ايه؟ تروح اي خماره في الويك اند في اجازه عطله نهايه الاسبوع وتستاذ واحد من الشباب اللي هناك تقدم عن ايه؟ اجازه نهايه الاسبوع يوم السبت والحد وانتهي خلاص، وجسمها منعنيش وكل حاجه مفيش اي حاجه لها. دي طبعا النقط عشان ما فيش تكليف، خلاص هي شهوات. ايه الفرق بين هذه المرأة وبين الكلب او الخنزير؟ وربنا سبحانه وتعالى لما قال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ايه قال راح على فين؟ يوم ندعو كل اناس بامامهم. احنا عملنا فيه كده لان احنا استفيناك لامر معين وبعدين كده هتيجي، لكن الحيوانات ستتحول الى تراب، وحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ندعو كل اناس بامامهم، بامامهم اما ان يكون المراد برسولهم او بامامهم اي بكتابهم، كما قال عز وجل في سوره ياسين وكل شيء احصيناه في ايه؟ في امام مبين. فتيجي بالكتاب، كتاب انكر فتسال وفقا لهذا الكتاب. يبقى اذا القواعد اللي موجوده معاك دي ينبغي ان تحاكم بها كلام الناس. شوف ما تقالي تقريبا بنوت فرصه ان الشيخ قاعد بيقول ده الحرام اللي بتقولها في الاول، وبعدين قال لك ابن حرام بس يجوز لك ان تعمل في البنك الى ان تبحث عن عمل اخر لحد ما طلع مين؟ الاخير ده، وقال لك ان ربا البنوت ده اساس الدم شريبة ده حلال. احنا ضد الربا، ما بنحبش الشريبة بس الدم شريبة. مش ربا ازاي؟ اه ما هو دي سمة آخر الزمان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يأتي لا تلمنا من أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها أبي زارع الملك الأشعري عند أبي داود، زارع العبادة في الثالث عند ابن ماجه يا أحمد. فشوف ليش أبو حامد يسميها إيه بغير اسمها؟ يبقى إذا تسميت الأشياء بغير اسمها، هذا يبيح النظر يبيح العري والمرأة باسم الإيه؟ الفن. ما قرأت شفت في جريدة الأخبار واحدة بعتت تسأل الشيخ، ده الكلام ده كان من اسبوعين اسبوعين والله، انا عصيت الحته دي وسبتها وموجوده عندي في المنبر. بتسال بعد تسال في جريده الاخبار، ما حكم الاسلام في تمثيل المراه؟ ام هو بعث لها ايه؟ حكم الاسلام في تمثيل المراه انه جائز طالما ان المساله بعيده عن اثاره الرغبات والشهوات ومهتمه بتقديم القصص الاجتماعي الهادف، يبقى يضيع. يجوز ازاي؟ وبهذا افتى الشيخ محمد عبده. الله، طب ايه الشيخ محمد عبده افتى؟ منين؟ منين؟ هو الشرع بيقول ان الشيخ محمد عبده افتى. ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه؟ هو صار الى ما قدم ونحن سنلحق به. لكن افرض انك انت كنت في زمان الامام محمد عبده او في زمان الامام مالك حتى. وقال لك تدور من نظرات المحرمه ان كان هذا لضروره التمثيل. ويجوز للرجل ان يحتضن للبطل ان يحتضن البطل ان كانت القصه اجتماعيه هادفه. منين بقى بتساله منين انت عمال تجيب الكلام ده؟ ده انت عمال تدوس على النفوس، عمال تكسر ذلك. من اين اتيت بهذا؟ ان كان كلام عقلي لا، يعني طبعا العقل لا يتنافى مع الشرع، العقل يحتم عليك أن تتبع شريعة ربك عز وجل. أنت النهارده بتقول إحنا يعني إيه في ظل من الناس نفتح بقنا، ليه؟ أمريكا اليهود عندهم كلام الذرية، يعني إذا أنت خايف وتتحمل المهانة خوفا من القنبلة الذرية وخوفا من أمريكا اللي تقدر تمنع عنك الأمر. طب إحنا مش خايف من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ مش خايف من رب العالمين؟ ما انت ممكن امريكا لما تيجي تضرب عليك قنبله تطلع طياره، توقع الطياره الامريكاني، تطلع مش عارف صاروخ يشكل الصاروخ بتاعها في الجو، تنزل الناس تستخبى في المخابئ تحت الارض عشان تهرب من القنابل ومن الغارات. لكن لما بياتي الزلزال بتعمل ايه؟ مش عارف، مش حته تبقى تروح بتفضل قاعد كده عمال يا رب يا رب يا رب يا رب لحد ما يخرب. الناس يقوموا يحصون الخساكر، يقومون لإحصاء الخسائر فقط. أمريكا لما قالها الإعصار اللي كان بيطير على ذات الهواء كده، قدرت التمثال الذرية النووية اللي عندهم للكمبيوتر ومش عارف إيه كلام ده، قدروا يعملوهم إيه؟ إذا جاء أمر الله عز وجل مفيش قدام غير إن أنا قاعد كده وأقول يا رب بس، لحد ما هو سبحانه وتعالى فقط إن ما رفعوش ضاع الجميع، ضاع الجميع. يبقى ده ما يستحقش مننا ان احنا نخاف من رب العزه سبحانه وتعالى ويستحق منا ذلك. يبقى نشوف مساله الربا اللي هو من اعظم اصول الدين، تحريم الربا. الايات وردت فيه قد ايه والاحاديث قد ايه؟ باع الربا لمجرد قوله من معلم، مع ان سائر المعلمين قديما وحديثا خالفوه في هذه المقاله. لكن ايه اللي خلى القوله دي تروج؟ ان احنا اساسا قاعدين عايزين نستغل بالعدل. فبدل ما انا قاعد منغص على نفسي عمال شايل فلوس البنك والى الله ربا، لا راح طلع الشيخ قال ده مش ربا ولا حاجه، ده بقى امر كويس جدا ان دي معامله جديده خالص، وانتهى حكم الربا. الاسلام ستنقض عراه عروه بعد عروه ان لم ناخذ الامر ماخذا جدا. مأخذ الجد لازم يكون عندك قواعد تحاكم بها كل ذلك. تيجي المسألة مثل مسألة الموسيقى اللي قاعد بيتكلم عن الغناء والقلوب والشعور وما إلى ذلك. إيه؟ قلنا جماعة سنية مفترين حرمت الموسيقى ليه؟ فين الكلام ده؟ إيه؟ لكن تتخذ موقف مني ابتداء لمجرد إن الشيخ قال لك دي حلال، إيه إن شاء الله الشيخ؟ امشي يا رشيد. حديث ابي مالك لو سالتني هقول لك مش انت كنت مش انت لازلت الان شايل طريق بخاري حطه فوق ماشي انقاط عليه وشايل المعلق عندك في البيت عشان لما تحصل اي حاجه تقلب عليه. اذا هو ابن القرد هات له البخاري اللي عندك ده وافتحه كده على كتاب الاشربه هتلاقي حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الشرف. الشرف بتخفيف الراء هو الفرج يعني يستحلون الايه الزنا والحرير والحمرة والمعازف. يبقى كم حاجه هم الزنا الزنا بالغور والحرير والخمر والمعازف. وذكر عليه الصلاه والسلام انهم ينفقون قردة وقناديل. خلاص ده الحديث اللي طيب انا هقول لك بقى والله كلمه يستحلون دي يعني معناها ان الحاجات دي اصلا ايه محرم ولا الزنا مباح عشان الناس يشوف المعازف جايه مع ايه مع الزنا والحرير والخمر. وتوعد صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بانه قد ينفخ قبا او خنزيرا. مثل القوم اللي احنا بنقول لك مش لازم النفخ انه يتحول الى حيوان القرد لكن تلاقيه شكله زي ايه او شكله كده زي الخنزير او طريقته زي الخنزير. طريقته زي الخنزير ازاي؟ عنده دياسه ممكن جبت تقدمها لواحد يرقص بيها ولا كده في حضنه وبتاع وشيء من هذا القبيل. نسال الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا لما يقول يستحلون عليه الصلاه والسلام احنا نفهم من دي ان هي ايه؟ محرمه محرمه. ولما يتوعد بالنفخ كمان يبقى ده دليل على ان دي مصيبه كبيره من المفاقد. لما نقول ان المعازف ايه هي المعازف؟ والله راجع حتى اهل الفن نفسهم يقول لك ان المعازف هي الات العزف الات الطرب ولا ايه؟ مش كده؟ قال لك لا ده اصل ايه بقى انت مش واخد بالك ده هما هينسكوا مش عشان الموسيقى لكن لو كان الموسيقى معاها خمر. الله انا شوف الحديث بيقول ايه والخمر والمعازف. الله طب انت سبت حته من الحديث ليه؟ طب احنا نقول برضه اللي بيشرب خمر واذا سمع للمعازف برضه مش هينسك ولا كانه عمل حاجه خالص الا لو كان هنا موجود الحديث الا لو جينا لبس الحرير. يبقى اذا الراجل ده مش هيحصل اي حاجه الا لو جينا عليه البحر لبس حرير وزنق وشرب خمر على انهاء الموسيقى. ينفع الكلام ده؟ يقدر من هذا انه لو شرب الخمر لوحده مفيش حاجه. عمل الزنا لوحده مفيش حاجه. ولا ازاي تستقيم الامور؟ انت تقول لي يا عم الشيخ طيب اسمع بقى انت دخلت بيا في نتهات وعملت ريت وتعجن وانا مش فاهم الحاجه من اللي بتقوله خالص. وصلني بالائمه وراح نفسك. وصلني بالائمه. هقول لك بمذهب الائمه الاربعه. مذهب الائمه الاربعه من المعازف اللي هو علاج العزف والطلب والله محرمه. بمذهب الائمه الاربعه. والله انت عارف فين شويه ما بتقولش. خلاص. لكن انت عارف اللي بيقدم او اللي بيسلط على اذهان الناس واحد الحكومه ضبطاه على موجه معينه ان مش حاجه اسمها حرام كله حلال. الجمباز من المراه وكل زوجه الجمباز حلال. الراجل يبعت يساله راجل من الاطار يبعت يساله في الجرايد بيقول له انا بشتغل في فندق سمعت للاطباق اللي بيسبب فيها الخنزير والكؤوس اللي مش بتساعد خمر هل عليا اسم؟ ابقى انا قاسم كده عشان اعمل؟ يقول له ده انت لو قدمت الخمر والخنزير اليهم لم تكن عاصيا وكسبك حلال. انت يحرم عليك فقط ان تاكل الخنزير او تشرب الخمر. الله. طب ما انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى انت مش هو. هو خلاص ادله الله على علم. لكن انت نفسك عارف ان الله عز وجل قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فلا تشربوه لعلكم تفلحون. الكلام ولا ايه؟ فاجتنبوه. الاجتناب ده اعم من مساله الشرب. لا تشرب ولا تسمح ولا تلمسه ولا تحمله ولا اي حاجه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله في الخمر عشرة، مش ده حديث ابن عمر عند الترمذي أبي داود؟ أول منهم إيه العشرة دي؟ منهم إيه؟ وحاملها، مش كده؟ وحاملها. طيب في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أما كنا بشتغل في فندق دلوقتي هيبيع لي الزبائن الخنزير، ده حلال ولا حرام؟ حرام. هل يجوز لنا أن أدخل نفسي في النص عشان أشيله من البائع للمشتري؟ حلو؟ لا يجوز. لكن شوف هو بيتطوع بالرد على طول والناس عادي خالص من بيت رب اللي يحميه، خلاص ما احنا مالناش دعوه. لكن احنا عايزين نشوف مين اللي غلب النهارده، الاهلي ولا الزمالك؟ والزمالك عامل مش عارف مغرمة مع النادي الاجنبي، ومدخلين نفسنا في اطار ومتاهات لا تنتهي ابدا. فانت المفروض يكون عندك هذه الاصول، ما تنساش بسرعه. زمان كنا بنقول يا خاطر رمضان يا خاطر دينك، كان بيتنا السودة تقطع مصارينا. من زمان عالي الشغالين كانوا بيغنوا كده في الحواري انكارا، كان امر مستشع. النهارده امر كبير خلاص، مفيش اي حد. انا تلاقي راجل اول يوم رمضان خارج من بيته على الصبح كده، يعني انا بقى الخروج في نهار رمضان اول يوم لسه الناس بتقول يا غالي، وده خارج من بيته مولع السجاره عادي خالص. وقال بقى نشوف واحد مستحي تبص ايه لك العيال عملت. طب انا ناوي هنا بالصوم دي، انت راجل بتعانس ليه؟ لان ما اعرفش. قال الله عز وجل في اخر سوره المؤمنون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وكنتم منهم تضحكون. يبقى المفروض الإنسان مع هذه القواعد ليعرف كيف يتلقى الدين ليأمن على نفسه من كل ذلية ورذية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان نقول ما رأيكم في حركة طالبان، وما رأيكم في القول بحرب 1997؟ بالنسبة لحركة طالبان فأنا يعني لا أعلم عن القوم أكثر مما تعلمون، ولكنهم أعلنوا أنهم سيطبقون الشريعة الإسلامية وبالفعل اتخذوا القرارات. شوف أول قرار كان إيه؟ بيوت المرأة في البيت. طبعا الغرب لم يطق هذا، مش ربنا سبحانه وتعالى قال شياطين الإنس والجن؟ الشيطان كما يطلق على الإنسي على الجني يطلق على الإنسي أيضا. وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على رجال الأمة من نسائها، يبقى دي أعظم فتنة اللي هي فتنة النساء، فلازم تلاقي الشيطان قايم فيها أمة كبيرة جدا. فالنهارده أحمد شهر مسعود بدأ بتعزيز، وإحنا عرفنا أن يمكن الجبة بيوت نسأل الله عز وجل أن يدمره وأن يدمر لسه الشيوعية كاملة. اجتمع مع رؤساء الدول المؤلفة للاتحاد السوفيتي سابقا للنظر في هذا النصر الذي حققته حركة طالبان. فطبعا انا بعد حركة طالبان استولت على حوالي 95% من افغانستان، بدأ هذا النصر ينحسر، وبدأت حكومة احمد شاه مسعود تتقدم وتسترد اراضي كانت قد فقدتها مع حركة طالبان سابقا. يعني معنى كده من ايه؟ ان الغرب بدأ يشتغل، سواء كان الغرب الكافر او الشرق الكافر الشيوعي بدأ يشتغل وبدأ يمد هذه الحركة. شوف ينبغي ان نأخذ من هذا من افغانستان دي دار الفن. لو قامت حكومة اسلامية في ظل هذه الاختلافات الموجودة على الساحة وفي ظل انقسام المسلمين او التيار الاسلامي الى احزاب فلن ينصر الشرع ابدا. تيجي حزب احزاب يعمل حكومه، الثاني يحاربه، الثالث وهكذا، ويصدق فيما قاله تعالى ولا تنازعوا ستخشلوا وتذهب ريحكم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم إيه؟ بنيان المسجد. صف كأنهم بنيان المسجد. ما حكم الدين في حقيقة المولود؟ هل هي على الوجود أم على الاستحباب؟ وهل يأثم تاركها في حالة عدم العلم أو في حالة عدم الاستطاعة؟ هذا إجابة السؤال من الآخر. الإنسان إذا كان يجهل حكما شرعيا فخالف هذا الحكم بغير علم فجهله هذا عذر له. وقد قال الله عز وجل أمر النبي عليه السلام أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يعني أنتم الحاضرون الذين تسمعون وكل من بلغه هذا الحكم يصير لازما له. أما من لم يبلغ هذا الحكم فلا شيء عليه حتى يبلغه. فجهله عذر له. وأيضا في حالة عدم الاستطاعة لا تكليف إلا بالاستطاعة. وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام الأمر ليس في وسعك فلست مكلفا به. أما بالنسبة يعني هذا في جميع أمور الدين قال الله عز وجل مثلا في الصلاة وقوموا لله قانتين. يبقى أمرنا بالصيام في صلاة الفرض ولا لا؟ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يريد منع السلام في حديث البخاري من حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه قال كانت بي البواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي بسند صحيح فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالنسبة لحكم العقيقة قد وردت فيها أحاديث منها حديث سلمان بن عمرو الضبي رضي الله عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. قال الإمام أحمد رضي الله عنه وأشد ما ورد فيها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تصبح عنه ومتابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. يبقى إذا أمر عليه الصلاة والسلام بالعقيقة في حديث سلمان بن عمرو الضبي والأمر يفيد الإيه؟ الوجود إلا أن يصرفه عن الوجود الصالح. وقال عليه السلام في حديث سمرة كل غلام رهينة بعقيقة. لكن قد ورد عند أبي داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن العقيقة قال إن الله يكره لكم العقوق. نرجو من النساء أن يمتنعن عن الكلام. نرجو من النساء إما أن يزيدن الاستماع وإما أن ينصرفن راشدات. نرجو من النساء أن يتذكرن أنهن في المسجد. وفي حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم وهيشات الأسواق في المساجد. البيضاء والدلع بتاعت السوق دي لا المسجد ده دار للعبادة. لكن كما قلت سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العق. العق في اللغة هو الايه؟ القطع. فقال إن الله حرم العقوق عليه الصلاة والسلام. يعني. فقالوا لسنا عن هذا نسألك يا رسول الله ولكننا نسألك عن أحدنا يولد له ولد. فقال عليه الصلاة والسلام من أحب. يبقى دي فيها تشعر بالإيه؟ بالتكليف. من أحب أن ينفك فعن الجارية شاة وعن الغلام شاتان مكافئتان. فكان هذا الحديث صارفا للأمر الوارد في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. وهذا مذهب الجمهور. نرجو أن تبين حكم لبس القميص والبنطلون وحكم الصلاة بهما، فمتى تلبس ومتى تكون مباحة، ومتى يكون مباحة أو هذه الملابس مباحة. والله الشيخ الألباني حفظه الله ولي لأنه لم يبطل أخر القرآن لأجل أنه متبنطل كذا قال، لكن الأولى له هو ألا يتقدم للإمامة، فإن تقدم للإمامة لا يجوز أن يمنع، لا يجوز أن يمنع إن كان أقرأ القول. وذهب الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله إلى أن هذه الملابس مباحة وليست محرمة، على اعتبار أنها لم تعد خاصة بالمشركين، لم تعد قاصرة على المشركين، وإنما شاعت في بلاد المسلمين، حتى أن الغالبية من المسلمين لبسوها فصارت إيه مباح. وأنا أميل إلى قول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله مع احتياطين، مع أمرين ينبغي أن نحتاط لهما. الأول إيه؟ إن الإنسان مهما استطاع أن يخالف المشركين فعليه أن يفعل. هذه المخالفة في الظاهر توريه مخالفة في الباطن، تخلي الإنسان كده في باطنه في قلبه مجرد لهؤلاء، وكلما تشبهت بالمشركين كلما زاد حبك لهم. فالنهاردة الشباب النهاردة يعني طبعا في الناس البسطاء ممكن يكونوا مع أحمد عدوية وما إلى ذلك، لكن معظم الشباب دايما يتطلع للإيه ما بنا ومش عارف ومين وجنت رجلتا والمجرم الامريكاني اسمه ايه ده مايكل جاكسون والجماعة دول ربنا يلعقهم جميعا. ليه؟ حب شوف الرجل المطرب الهندي لما جه مصر هنا ايه اللي حصل؟ البنات بنات المسلمين خرجنا لاستقباله في المطار، واول ما احد شافته راحت مصيه مرميه على رجل بيتها، والراجل ده مندهش جدا بترمي على رجل. والله لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو القادم اقولي بس انت عارفين ان الواحد عايز ما هيك، لكن مثل اهو سنتي محقود عليها ومستهزئ بها باصحابها شرك. فاللي بيحب منها السلام انت لو حبيت حد مش تتبعه، لازم يكون مش متبعه، لكن كره لسنته عليه الصلاه والسلام. فانت ان خالفت هؤلاء لكانت المخالفه افضل من جهه حمايه القلب وتحرير امر الولاء والبراء، فالحب في الله والبغض في الله. فان ابيت الا ان تلبس هذه الملابس فراعي فيها ان تكون متسعه حتى لا تجسد العوره، فانهم لم يختلفوا على ان صلاه الرجل في ملابس تجسد العوره مكروهه. صرح بذلك ابن قدامه في المغني والنووي في المجموع، لكن النووي في المجموع في لفظتين لا ادري ايهما اصح، قال تنقض صلاته، وبعدين قال تنقض بالضاد، تنقض دين كان تنقض يبقى ايه معنى كده يعني واحد بس لو لقى سلفا، لان احنا من مين بيقول ستر العوره؟ ايتها المرء شرط الحجاب والستر ان تكون الملابس فضفاضه لا تجسد العوره. الا طب انت ناسي نفسك، ما انت موجود بستر العوره برضه، طب تيجي تجسدها يبقى راجل نفسي كانه عريان ومش عارف عامل ازاي، ولما يجي يصلي بقى هو لابس الجنز المهزه تبقى فضيحه فضيحه. طب ما انت مصور بها ان قلت لا اصل انا لو جبت الكلام ده الملابس دي هيتريقوا عليا بقى ويقولوا ايوه مش عارف ايه. خلاص البس الملابس اللي هم بيلبسوها القوم، بس خليها في الصلاه الاحتياط لاجل الصلاه. ما دام قلنا مباحه تبقى التجاره فيها مباحه.
ما هو رايكم في العلماء الذين يركزون على الماده الشخصيه فقط ويهملون جانب التربية وتزكية النفوس مع أنها هي الأساس الأول، ولا بد أن يتعلم المسلم التربية والفقه وأن يسير الإثنان في خطين متوازيين. أنت كتبت في خطين متوازيين، هي في خطين متوازيين، لا غنى لأحدهم عن الآخر، لقول الصحابة رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. والله الشريعة كل مركبة من أجزاء، وينبغي للإنسان وقد طولب بأن يقوم بالشريعة إذن هناك أعمال للقلب وأعمال للجوارح، هو مطالب بأعمال القلب، منها ما هو فرض بل ركن من أركان الإيمان، بحيث ينقض الإيمان ويزول بالكلية إن لم يكن مدينا في القلب، ومنها ما هو واجب وليس ركنا، ومنها ما هو مستحب يبين ذلك، وكذلك في الايه في الاعمال اعمال الجوارح يبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره المخرج في الصحيحين: الايمان 69 أو 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ركن، الركن الرقيم، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، طبعا الصلاة من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاثة كلها أمور قلبية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا لابد من أعمال القلب وأعمال الجوارح. فالاقتصار على التفقه في الدين بغير تزكية للنفس بالطاعات، وهذه الطاعات ينبغي أن تكون مبنية على العلم الصحيح، أعمال القلب، التوكل على الله، الصبر، الرجاء، الخوف، الموالاة والمعاداة، الحب والبغض وما إلى ذلك، كل هذه الأمور من إيه؟ من أعمال القلب. والقلوب قابلة للتمرين، ويستطيع الإنسان أن يمرن نفسه على الصبر، مثلا بالإكثار من الصيام، بالتطويل في قيام الليل وما إلى ذلك، كل هذا من التدريبات العملية التي تنبت الصبر في القلب وتنميه. فهو مطالب بهذا وذاك، لكن المعلم الذي يعلم قد لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين، فهناك من يقوم بتعليم الفقه وصف تزكية النفس من آخر، الإنسان الذي يتفرغ لدراسة الفقه قد لا تجد عنده وقتا ليجهز لتدريس مثلا الأمور المتعلقة بالقلب وما إلى ذلك، هو يقرأ كما تقرأ أنت، لكن فارق بين القراءة وبين التحضير، فارق كبير بين القراءة والتحضير. فلو وجدت من يقوم بالتربية وتعليم السلوك والأخلاق الحميدة ويعمل على تزكية الإيمان وما إلى ذلك، عليك أن تطلب منه هذا الأمر. هكذا الناس كانوا بيروحوا يقول لك لما تيجي تقرأ في أي ترجمة من تراجم السلف الصالح يقول لك: تلقى الفقه على يد فلان وفلان وفلان وفلان، وتلقى القراءات على يد فلان، وتعلم الحديث على يد فلان، وهكذا، مش كده؟ فيبقى الإنسان ينوع ويطلب من كل واحد، لكن يحرص هو على ألا يهتم بتعلم العلوم الشرعية فقط، ويهمل نفسه من ناحية التربية الإيه؟ القلبية. شوف الحديث، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جبل قلوب الرجال والإيمان، ثم علم من القرآن، ثم علم من الإيه؟ من السنة. لكن لما نيجي النهاردة نهتم مثلا بالمصطلح أو بالفقه بغير اهتمام بتزكية النفس، وبغير اهتمام بمراقبة الإيمان، بتاخد من الفقه الذي حوله إلى إيه؟ إنسان مجادل، مجادل متحزق، لم يعرف اي مكان يقعد ويرمي مسائل كده خلاص ليثبت للحاضرين انه فقيه. لكان فقيها بمعنى الفقيه فعلا، فقه القلوب كمان، كان لابد ان يقف على نفس النبي، لابد قبل ان ننطق الكلمه ان يتوقف قليلا. شوف قتاده رحمه الله يقول: ما من قول او فعل الا وينصب له يوم القيامه ديوانان. لما وكيف؟ لما قلت هذا القول او فعلت هذا الفعل؟ اي هل مرضات الله؟ انما الاعمال بالنيه. وكيف؟ يبقى الاول سؤال عن النيه، والثاني سؤال عن الايه؟ عن الكيفيه. لو كانت النيه لو فشل في السؤال الاولاني مفيش بقى، مش هنبحث عن السؤال الثاني، لانه لو فعله حتى موافقا للسنه بلعت له عمله الشيطان مش لله عز وجل. لكن لو صح، لو صحت الاجابه عن السؤال الاولاني عملته لك يا رب. هنا بقى ايه ياتي السؤال الثاني، كيف؟ حديث عائشه رضي الله عنها: من احدث في امرنا او من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود عليه. فزي تبص تسال دي بتعلم الفقه حديث او بتعلم فقه او يتعلم اصول فقه بغير تزكيه وتربيه للنفس، ده على طول من مسألتين ثلاثة أو بابين ثلاثة تلاقي لابس ملابس العلماء. وهو مش لابس يعني لبس الملابس، لا، انتكس كده وحسس نفسه كده إن هو إيه؟ راجل إيه؟ عالم. ويقعد في مكان لازم يعمل منظر كده أو أي لون أو أي حاجة بحيث إن الناس إيه؟ يقول نحن هنا. ما حكم الذي يدرك الإمام في الركوع؟ هل تحتسب الركعة أم لابد من قراءة الفاتحة؟ والله هذه المسألة ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وخالف في ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله، وكذلك الإمام البخاري وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، فقال لابد من قراءة الفاتحة، بالإضافة إلى أن القيام ركن من أركان الصلاة. الأئمة الأربعة بقول ثاني أهو على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، البخاري وابن حزم ومن قبلهما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على أنه لا يعتد بهذه الركعة. الراجح عندي أنه لا يعتد بهذه الركعة، مع التذكير ثالثا بأن مذهب الأئمة الأربعة أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وقد ورد احتج الأئمة الأربعة بحديثين، أحدهما صريح غير صحيح، وهو قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود وغيره: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. خلاص، وهذا الحديث ضعيف، وأنا أعلم أن الشيخ الألباني حفظه الله صححه في إغواء الغليل، لكن إن رجعت إغواء الغليل ستجد أن القواعد ليست مرعية في تصحيح هذا الحديث. قال يعني فإن وفيه رجل مجهول، قال: إما أن يكون صحابيا فجهالة الصحابي لا تضر، وإما أن يكون تابعيا فالكذب بالتابعين كان قليلا. طيب فكان ماذا؟ هو الإنسان عشان يبقى ضابط أو يبقى ثقة قراءة فيه العدالة فقط أم العدالة والضبط؟ العدالة والضبط. يبقى نقول الكذب في التابعين كان قليلا، يعني الشيخ الألباني مؤجل كلام إن جهالة التابعي أيضا لا تضر، الكلام ده صحيح؟ لا، جهل التابعي تضر. أمدي الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة في الجزء الخامس صحح الحديث بلفظة أخرى، وأثبت أن هذا المجهول صحابي وليس تابعيا، لكن بلفظة أخرى: إذا وجدتم الإمام قائما فقوموا معه، وإذا وجدتموه راكعا فاركعوا معه، وإذا وجدتموه ساجدا فاسجدوا معه، ولا تعتدوا بهذا السجود. إذا لما يقول لا تعتدوا بهذا السجود يفهم من ذلك إن لو كان في ركوع يعتد بهذا الركوع. ده مفهوم مخالفة أو دليل الخطاب. دليل الخطاب في النزاع في حجياته بين الأصوليين، الحنفية والظاهرية لا يأخذون بدليل الخطاب، وده فعلا أنا والحق. ليس هذا محل بل المحققون من الأصوليين حتى وإن كانوا من غير الحنفية الآلبي والغزالي الاثنين دول شافعية، ومع ذلك بل نص على ذلك المعتمد في هذا الفن أصول الفقه هو القاضي الباقلاني. الباقلاني ده في الأصول زي أبو عمرو بن الصلاح في المصطلح، مقدمة ابن الصلاح يجي واحد يختصرها، واحد يشرح، واحد يشرح المختصر، واحد يختصر الشرح، وهكذا كله على مقدمة ابن الصلاح ده الباقلاني. وكذلك الرازي ذهبوا إلى أنه إلى أن مفهوم المخالفة ليس حجة، الجمهور قال حجة. ومع ذلك أنا مش هحرك مثلا الحتة دي من مذهب الأئمة الأربعة، فلازم أفصل لك القول ده. ومع ذلك الجمهور الذين ذهبوا إلى أن مفهوم المخالفة حجة قالوا إلا أن يعارض بالمنطوقات. طبعا إحنا عندنا إن القيام ركن في صلاة الفرض للقادر عليه لا تصح صلاته إلا به، وقراءة الفاتحة ركن على الصحيح كما هو مذهب الشافعي وابن حزم والبخاري وغيرهم، وهو أيضا مذهب أبي هريرة، حديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، يقولها ثلاثا. فقال له أبا هريرة فإنا نكون وراء الإمام، قال قرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حملني عبدي إلى آخر الحديث معروفة. قال اقرأ بها في نفسك، خلاص. يبقى احنا عندنا ركنين هم، لما نقول ان الركنين دول ودي منطقات اجماع مؤيد بقوله تعالى وقوموا، او مستند الى قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم صل قائمة فإن لم تستطع فلم يكتبه إلا عند عدم الاستطاعة، هذا استطاعة الفرض. وقراءة الفاتحة لا تجزئ صلاة، لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، عشان نسقط الاثنين دول يبقى لازم يكون عندي نص مش مفهوم الحديث. وهناك حديث آخر أو دليل آخر صحيح غير صريح. صحيح بقى المرارس الاول كان صريح غير صحيح، ده صحيح غير صريح، وهو ما اخرجه البخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع ابو بكر رضي الله عنه على باب المسجد ثم دب حتى دخل في الصف، فلما انصرف عليه السلام من صلاته سأل من الذي فعل هذا، طبعا كان في ضوضاء بقى وساحة، قال انا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد، وبعضهم قال ولا تعد، واخد بالك. فاحنا نشوف على اللفظين، قال الجمهور فلم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة هذه الركعة التي أدرك ركوعها، فقال الآخرون ومن أدراكم أنه اجتزأ بهذه الركعة. وفي الحديث أن أبا بكر اعتبرها ركعة، أنت لازم تثبت لي أن أبا بكر اعتبرها ركعة ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادتها، فيكون هذا تقريرا منه عليه الصلاة والسلام على احتساب الركعة التي يدرك ركوعها مع الإمام. فمن أدراكم أنه اجتزأ بهذه الركعة، هل هناك ما يدل؟ ده فهم انتم كينتموه من الحديث. لنا ان نقول ان ابا بكر رضي الله عنه اعتد بها واعتبرها ركعه، حد يقدر يخليك نفسيه يقول لا لمين؟ يبقى ليس قولك باولى من قولي فتساقط القول، خلاص. هقول الله طب ما هو قال له ولا تعد. هنقول طيب ما هو قال له كمان عليه الصلاة والسلام ولا تعد، هل معقول يكون عليه الصلاة والسلام قال له ولا تعد ولا تعد، ولا هي لفظة واحدة؟ لفظة واحدة. فلما تفرق إليها الاهتمام سقط بها الجيش، سقط الاستدلال به. سأل المخلوق لي صديق حليم جدا وهو دائما يمثل بالله، وفي بعض الأحيان أشعر بشهوة تجاه هذا الصديق، هل أقطع علاقتي معه بسبب شهوتي هذه أم ماذا أفعل؟ يجب عليك فورا أن تقطع هذه العلاقة بينك وبين صديقك، هذا واجب عليك، واجب عليك أن تجاهد نفسك. إن الإنسان إذا لقيت سؤال بتقول لي غارة لما بشوفها تتحضر شهوات، ده أمر طبيعي، ربنا سبحانه وتعالى ركب في الرجل الغريزة تجاه المرأة، الشهوة تجاه المرأة، وركب في المرأة الشهوة تجاه الرجل. لكن أن يشتهي رجل رجلا فهذا أمر مرضي، وأنت على خطر، ينبغي عليك أن تقطع علاقتك بهذا الصديق فورا، بل ينبغي عليك إذا رأيته أن تغض البصر عنه. هل ينطبق عليه حكم التلذذ بالأمر إذا صافحته أو عانقته أو قبلته علما بأنه جميل؟ نعم، هذا ينطبق عليه، كأنك تصافح امرأة أو تقبل امرأة أو تحتضن امرأة بالضبط، هذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأعيد عليك الكلام مرة أخرى، هذه حالة مرضية، ينبغي أولا أن تلجأ إلى الله عز وجل كي يرفعها عنك، ثانيا أن تكثر من الصيام، هذا بعد أن تقطع علاقتك بهذا الدين أصلا. هل الصور المحفوظة داخل الأدراك حرام احتفاظ بها، وهل لابد من التخلص منها؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أنت الآن سأل نفسك لماذا تحتفظ بها؟ للذكرى؟ تحكي الذكرى دي يا أخوان، ذكرى ايه؟ والله العظيم يعني خلي بالك بس، اللي بيتكلم الكلام ده كان عنده الحاجات دي كلها، لكن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يقسم لنا بخير. حاجات سخيفه وكان هابطه، ايه ذكرى يعني؟ انت لما تشوف ابوك يعني تطلع على الصوره وتشوفه كده، طب انا ابويا يعلم الله عز وجل مدى حبي له ورحمه الله عليه، ربنا يرحمه ويرحم امي ويرحم ابائنا وامهاتنا وامهات المسلمين جميعا. شوف محمد بن سيرين أثر رواه البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح، قال كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة، أبو هريرة اللي بيقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال ابن سيرين فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة، وأنا أيضا أقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه كي أدخل في دعوة. المهم نقول يا نسي أخبر الله في موضوع الذكرى ده، أنا أقول لك على حاجة ثانية، في أثر أيضا في الأدب المفرد وإسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا من قول أبي هريرة، يرفع للميت ترفع للميت بعد موته درجته، يلاقي نفسه كده بيترفع فيقول اي رب اي شيء هذه الدرجه دي اللي رفعتها، فيقال ولدك استغفر لك، ابنك عايز لك استغفار هديه، مش انت بعد حاطط لي الصور ومشغل لي اغنيه ست الحبايب يا حبيبي ايه الفرق. انت تدعو الميت اذا مات ابن ادم انقطع عنه الا من ثلاثه، ولد صالح يدعو له حب صحيح اي تصدق واعمل، مش تقعد تقول يا يابا ومشغل ست الحبايب وبيت العز يا بيتنا ولا يا بيت ابويا معزيتك في عينيا وحاطط لي صور وعامل ضريح في الحيطه من صوره ابوك، لا الكلام ده ما ينفعش. لكن شوف الحديث بقى، حديث ابي الهياج الاسدي في صحيح مسلم ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا إيه؟ طمستها. طمستها. ورد التلفيق أيضا في حديث في مسلم بن أحمد، لا أذكر لفظ الحديث، وبنحو هذا أجابت اللجنة الدائمة على نفس هذا السؤال. رجل صلى في جيبه مثلا عينات للبول للتحليل وهو لا يعرف، هل تجوز هذه الصلاة؟ نعم تجوز الصلاة طالما أنه يجهل وجود النجاسة على ثوبه أو بدنه. وقد أخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فخلع عليه فخلع أصحابه نعالهم، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال لهم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت يا رسول الله فخلعنا. يعني شوف الاقتداء دي عليه الصلاة والسلام لراجل ايه واقف يصلي عليه الصلاة والسلام، يقول قلع النعلين وسابهم يصلي في النعلين اهو عليه الصلاة والسلام، راحوا قلعين. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا، فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن وجد بهما خبثا أو شيئا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن انت شايفه لما اتاه جبريل عليه السلام واخبره ان عليه بهما ايه خبث، هل عليه الصلاه والسلام خرج من الصلاه واستانفها من البدايه ام انه بنى على ما مضى؟ فحيث انه بنى على ما مضى يبقى ما مضى ايه صحيح واستقام الايه باستدلال. وافرض المهم ايه الفرق بين لا المهم ان هو حامل نجاسه خلاص، لكن يعني حتى قلنا ان العينات اخف في الحلال ان العينه معزوله في انبوبه ده بعض، لكن المهم حتى انا بقول لك لو البول ده نفسه مبلوء مش عينه اعصاب ازازه، ده هو مبلوء نفسه على ثوبك وانت تجهل وجود هذه النجاسه فصلاتك صحيحه لو عنده علم، لو عنده علم بوجود هذه الأنبوبة فمذهبه أو القول في هذه المسألة مترتب على حكم تطهير الثياب والبدن من النجاسات، هل ده شرط ولا واجب ولا إيه؟ ذهب الجمهور إلى أن تطهير البدن والثوب والمكان الذي سيصلي عليه شرط في صحة الصلاة، وذهب مالك رحمه الله إلى أن هذا سنة فقط، وذهب البعض وهذا هو ما رجحه الشوكاني رحمه الله وهو الراجح عندي أن تطهير الثياب والبدن من النجاسة واجب فقط، بحيث أن من أهمل ذلك كان عاصيا لله عز وجل لكن صلاته صحيحة، لأنه لم يرد ما يفيد الشرطية، لم يرد ما يفيد الشرطية من الصيغ، كأن تأتي أداة شرط أو أسلوب شرط أو لا تجزئ صلاة، لا يقبل الله صلاة كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث ابن عمر، أو في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهكذا فلم يرد ما يدل على الايه الشرطيه، غايه ما في الامر انه ورد بصيغه الامر والامر يفيد الوجوب وفارق بين الواجب والشرط مع متواجد فرد مباشره وعدم ترك وقت. يبقى اذا في الحلال واضح المساله بقى ان تصح الصلاه مع الايه مع الاثم، مع حكم متواجد فرد مباشره وعدم ترك وقت، ولكن الصلاه مع الاذان المعروف تبع الدوله احنا كلمنا قلنا في المسألة دي قبل كده وقلنا ان الابحاث اثبتت ان الاذان هنا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها بحوالي من 13 الى 17 دقيقة، وفي جدول معد لهذا الامر وكان الشيخ بدر الحق رحمه الله حين كان مفتيا تحرأ في هذه المسألة فعلا وصوب هذا القول، وكذلك الشيخ الألباني الجزء الخامس من السلسلة، بل إن هذا كان من قديم كما ذكر الحافظ في الفتح أهم في النصر يعني أنهم أرادوا أن يحفظوا للصيام عشان الإنسان ما يعودش ياكل لحد ما يدخل وقت الفجر. طب ما لو قاعد ياكل لحد ما يدخل وقت الفجر من غير ما يعلم لا شيء عليه وصيامه صحيح، سبحان الله العظيم. قال لك لا، بدل ما بيؤذن الساعة 5 مثلا خليها 5 إلا ربع، عشان حتى لو كان بعد الساعة 5 إلا ربع يبقى هو لازال في وقت الإيه؟ وقت الليل. ستوقعه في المعصية بهذه الكلمة، لأن الرجل لو علم أن صلاة الفجر الساعة 5 إلا ربع زي بالظبط الرجل اللي جه في الظلام لقى امرأة زنى بها، طلع الفجر لقاها مراته مش واحدة أجنبية ولا حاجة، الرجل ده لا يكون زينيان لكنه عاصي لله عز وجل لأنه اشترأ أو أجاز لنفسه أن يشترئ على تعدي حد من حدوده، لكن في الحقيقة هل هو زاني؟ ليس زانيا. هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، لكنه عاصي لله عز وجل لأنه اقترأ على حد من حدوده. نفس الحكاية، المهم إن هم لما جم أخروا الأذان أو قدموه خلوه ورا شوية بحيث الاحفاظ والصيام زي ما قال الحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ سيد قطب ومجالس انصار السنه وما الى ذلك، اوقع الناس في الحرج من جهه الايه؟ من جهه الصلاه. فانت عليك انك انت تنتظر، ان كان معاك الجدول يبقى لما اقول لك انتظر 13 دقيقه تنتظر، 14 دقيقه تنتظر، 15 16 17. لو معكش الجدول يبقى الاحوط ليك ان انت تستنى كام دقيقه؟ 17. ها؟ في الجماعه تفوت. سائل يقول ارجو ان تفضل شريط الفيديو بتاع الاخ الذي اسلم وكان مغنيا. انا مستعد ان اجيبكم ان شاء الله، مستعد ان اجيبكم الشريط هتشغلوا فينا وتعملوا ايه. هل تعمد ترك المستحب او المندوب والشق والشخص ذاكرا عالما عالما هل هذا الترك نفسه يعد مكروها؟ طبعا يعد مكروها، لكنه لا يعد محرما خلافا للمعروف عند المالكية والذي جزى به الشاطبية رحمه الله. لكن شوف انت متذكر الحديث، هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع. فقال رجل والله في الحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيحين، قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أعرابي سائر من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما دنا إذ هو يسأل عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وصوم رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. في آخر الحديث أنه هذا الرجل رضي الله عنه قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص أبدا، فقال صلى الله عليه وسلم أسلح إن صدق. فضابط المستحب أنه يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. هو المكروه الذي يؤذن تاركه ولا يأثم فاعله. يعني اذا في هذه الحاله لما نقول النبي عليه الصلاه والسلام سن لنا سنه فان تركناها احنا تركنا الايه؟ تركنا الاجر، تركنا الاجر. سيتساوى المندوب مع المكروه من هذه الحيثية لا من حيث الوقت، لأن المكروه يتعلق بالترك وأما المستحب يتعلق بالإيه؟ بالفعل. خلينا معلش اسئله السؤال عشان ممكن انسان اقترض مبلغا من اخر واعطاه ماشيه ظهرا، هل يجوز للمقرض الانتفاع بلبنها؟ يعلم ان هذا غير جائز، وان وردت احاديث تفيد خلاف ذلك لكنها مؤوله. الا ان يقال ان الانتفاع باللبن، انت رحت سالت واحد 100 جنيه وسبت له خروفين رهن، 1000 جنيه وسبت له خروفين رهن، الخروفين دول دلوقتي بيجيبوا لبن، هل يجوز لي ان استفيد باللبن؟ يجوز الاستفاده في حاله واحده، ان كان ضامنا لهذين الخروفين، لانه عليه الصلاه والسلام قال الخراج بالضمان، الخراج بالايه؟ للضمان. فان كان هذا المقرض ضامنا للخروفين ما يجيش يقول للمقترض انا الخروفين انت رهنهم عندي واحد منهم مات يبقى خلاص ده راح عليك، لا، ان كان المقرض ضامنا لهذه الماشيه فيجوز له ان ينتفع بلبنها لقوله عليه الصلاه والسلام الخراج بالضمان. اما ان كان ليس ضامنا لا يجوز له ان ينتفع بهذا اللبن. مقابل ايه؟ ينفع برضه مقابل الاكل، الانتفاع باللبن في المقابل انه يغذي هذه الماشيه، ينفع مقابل الاكل. الاصل انه لا يجوز، انه لا يجوز الانتفاع به، لكن اهل العلم لما اولوا هذا الحديث قالوا قد يكون الانتفاع من قبل انه في مقابل الاكل، او من قبل انه ضامن والخراج بالضمان. رجل له 4 ابناء زوج 2 في حياته وترك مبلغا وقال هذا لزواج الاثنين الباقيين ثم توفي، هل يوزع هذا المبلغ على الكل كميراث؟ لا، ان كان هذا المبلغ يوازي ما انفقه على ولديه المتزوجين يبقى هو من حق الولدين غير المتزوجين المتزوجين. لان احنا لو قلنا ان هذا الرجل قد ربى ولديه ولا يلزمه ان يزوجهما، اذا المال الذي زوج به هذين الولدين كان على سبيل الهبه، والاصل المساواه الهبه، فيجب عليه ان يعطي الولدين الاخرين نفس القيمه او المبلغ. وان كان المال الذي تركه اكثر مما اعطاه للمتزوجين يقسم القدر الذي اعطيه للمتزوجين. خلي بالك هنا نقطه، ما يقولش طب هو ادى لكل واحد من الرجل اللي بيتجوزه 1000 جنيه سنه كام؟ يقول لك 70، تيجي تديه 1000 جنيه النهارده ما ينفعش. المراد هنا المعنى ان هو الجهاز، زي ما جاب اوبر ده سنه واحد يجيب اوبر ده ان شاء الله تكون سنه 90، واضح؟ يعطى ان اراد الجميع ان يرتاح ابوهم في قبره فلا بد ان يعطى الولدين غير المتزوجين نفس الحصه التي اخذها الاخران. العدل. زي شيخ الاسلام رحمه الله افتى في حاله رجل اعطى ابنا هبه ولم يعطي سائر الابناء ومات، افتى شيخ الاسلام ان هذه الهبه التي اعطيت لهذا الولد ينبغي عليه ان يردها كي توزع ميراثه، واما ان يعطي الاخرون بنفس القدر الذي اخذه هذا. هل يجوز لحالك ان يخيط ملابس عليها صور الحيوانات؟ وهل يجوز لبسها للرجال او النساء والاطفال؟ اما بالنسبه للاطفال فيجوز لبسها، اما بالنسبه للرجال والنساء فهذا من الامور المتنازع فيها، لهذا الحديث الذي ورد في الصحيح إلا رقما في ثوب. هذا الأمر مما تنازع فيه أهل العلم وما تنوجع فيه، يعني إيه الإنسان يرجم نفسه، لكن لا إنكار على الآخرين، لا إنكار على الآخرين. فقلنا إنه لا يجوز صنع الصورة ابتداء كما قال النووي رحمه الله. طيب هذه الثياب قد صنعت بالفعل، هذه الثياب قد صنعت بالفعل ونحن مأمورون بعدم إضاعة الإيه المال، فإن كانت مما يمتهن وما إلى ذلك يجوز له، وإن كانت مما تكرم فهذا لا يجوز. لما احنا قلنا اللي بخلاص يجوز له، أما في الأطفال فبلا خلاف، وأما في الرجال والنساء فهناك خلاف. وإن كان الأرجح عندي، أرجح عندي من الصور أساسا محرمة وأنها لا تجوز، سواء كانت رقما في ثوب أو ليست رقما في ثوب، لكن لابد الإنسان يراعي الخلاف في المسائل التي وقع فيها الاختلاف، مسائل الاجتهاد التي وقع فيها الاختلاف. وينبغي كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله، لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله. آخر سؤال معلش لأهميته: هل يجوز التطبيع مع اليهود والنصارى بحجة أننا لا نستطيع حمل السلاح أمامهم وهي تسمى بهدنة من أجل ذلك، وهذا قول بعض الأصوليين؟ الهدنة التي ذكرها الفقهاء بخلاف التطبيع الذي تتحدث عنه، الهدنة هي عقد سلام في مدة هذا العقد نمتنع عن قتالهم ويمتنعون عن قتالنا، ويجوز لنا أن ندخل إلى بلادهم آمنين ويجوز لهم أن يدخلوا إلى بلادنا آمنين. لكن أنت أصلا مش عارف حقيقة التطبيع الآن، هم يفرضون عليك برامج ثقافية وبرامج تعليمية وبرامج إعلامية، كل ده موضح من قبل اليهود، لازم تعرف كده كويس. فده غزو ثقافي خطير جدا، يفرض عليك هذه الأشياء. ولما يجي واحد تصور مثلا لما تيجي انت تعمل مناورات تسميها بدر، وهم يحتاجوا على الكلام ده، يحتاجوا على تسمية المناورات دي بدر، مع ان هم معروف عنهم في الغرب وهم لا 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 لا, لا يخفون هذا، ان هم دولة دينية خالصة، دولة دينية محضة، لكن يمكنون عليك حتى مجرد استخدام التسمية. فأنت تقدم في مسألة التطبيع، التطبيع ده ليس سلام، ليس هدنة، ده شروط تملى عليك، هذه شروط تملى عليك. فلما تيجي تبص تلاقي ان انت لن تقوم قائمة للجهاد ابدا طالما نقول مسلطين عليك. لما يقول لك امنع الحجاب في المدارس، امنع الحجاب في المدارس، وهم بقى في المعاهدات بتاعتهم يشترطون عليك هذا، ماذا تستطيع ان تقول؟ هل تقول ان دي الهدنة الشرعية نتكلم عنها الاصوليون والفقهاء؟ لا، الهدنة لها احكام، وهي وقت الاعتداء وتأمين الداخل إلينا منهم أو الداخل إليهم منا، هذا فقط لا غير. الأخ اللي كان بيسأل عن الحرب اللي هتقوم سنة 1997، هذا في مخطط، في مخططات اليهود. لذلك حتى تلاحظ أن الجمهوريون، أن الجمهوريين في الحزب في الكونجرس الأمريكي لما اتخذوا قرارا بنقل السفارة أو الاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية لإسرائيل، قالوا ينبغي على السفارة على أمريكا اللي هي تفرغ من نقل السفارة بتاعتها في تاريخ أقصار يوليو.